بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب حل أجرة الحجامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد أنه قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. وقال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد أنه قال: سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله، غير أنه قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز.
نعم، هذا حديث أنس بن مالك أنه سئل عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. الحجامة عبارة عن إخراج الدم من سطح البدن. الحجامة هي إخراج الدم الفاسد من سطح البدن. والحجامة نافعة ومفيدة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال هنا: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة من نار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، وهي الحجامة، أو شربة عسل أو لذعة من نار. إيش هي اللذعة من نار؟ الكي، أو لذعة من نار. ويقول متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: الشفاء في ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، في شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة من نار. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حصر الأدوية في هذه الثلاثة الأشياء، ولكن أراد أن يخبر عليه الصلاة والسلام أن من أنفع الأدوية هي هذه الثلاثة الأشياء: الحجامة وشرب العسل والكي، ومن أمثال العرب آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي. وفي أحد هذين الحديثين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنهاكم عن الكي، أو ولا أحب الكي، فهو مكروه أو خلاف الأولى، ويخرج صاحبه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهكذا في الصحيحين من حديث جابر أنه عاد مريضا فقال: لا أبرح حتى يحتجم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه خير، أو إن فيه خيرا، لا أبرح حتى يحتجم. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه شفاء، فيه شفاء. وفي بعض السنن ومسند أبي يعلى من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم خيرا ففي الحجامة، وسنده حسن وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. فالحجامة من أفضل الأدوية، فإن الأمراض على قسمين، أمراض قلب وأمراض بدن. وأمراض القلب علاجها فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى بالقرآن، بالذكر عموما. وأمراض البدن يكون علاجها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن غيره. أمراض البدن يكون علاجها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن غيره. والطب النبوي من أنفع أنواع الطب. فمما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الطب الحث على الحجامة. فهنا سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، وتقدمت هذه المسألة، فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي أن الحجامة من الأدوية النبوية، فأرشد إليه أو أرشد إليها صلى الله عليه وسلم وفعلها فقد احتجم. قال حجمها أبو طيبة عبد لبعض الأنصار رضي الله عنه، فأمر له بصاعين من طعام. الصاع كم مقداره؟ 4 أمداد. كم مقدار المد؟ كم مقدار المد؟ أي ما يملأ كفي الرجل المعتدل، هذا المد ما يملأ كفي الرجل المعتدل، فالصاع 4 أمداد. قال فأمر له بصاعين من طعام، في بعض الروايات من تمر، يعني أراد بالطعام التمر. قال وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، والخراج كما أفاد النووي رحمه الله وغيره هو ما يفرض على العبد، تحصل اتفاقية بين العبد وسيده، يقول له ائتني في اليوم بدرهم وما زاد فهو لك، اذهب اعمل وائتني في اليوم بدرهم، بدرهمين، ائتني بصاع تمر، ائتني بكذا وكذا، هذا معنى الخراج أو المخارجة. قال وأمر وكلم أهله أي مواليه والسيادة، فوضعوا عنه من خراجه، يعني إذا كانوا قد فرضوا عليه في اليوم 2 درهم، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرضوا أو رضوا منه 1 درهم. إذا كانوا قد فرضوا عليه في اليوم 2 صاعين فاكتفوا 1 صاع. قال وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. ففي مشروعية التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتداوي، فهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن شريك تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. وفي حديث أبي هريرة، هذا خارج الصحيح، في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. فنعتقد أنه ما من مرض قدره الله سبحانه وتعالى إلا وله علاج. ولكن كما في بعض الروايات خارج الصحيح: علمه من علمه وجهله من جهله. ولا يكفي وجود الدواء لحصول الشفاء، لأن من شرط الشفاء تقدير الله سبحانه وتعالى وموافقة الدواء للداء، كما في حديث جابر في الصحيح في البخاري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا وافق الدواء الداء برئ بإذن الله. لكل داء دواء، فإذا وافق الدواء الداء برئ بإذن الله. فرب مريضين يكون مرضهما واحدا ويتناولان علاجا واحدا، فيستفيد أحدهما ولا يستفيد الآخر. لماذا؟ لأنه من شرط حصول العلاج أو الاستفادة من الدواء أن يتوافق الدواء مع طبيعة البدن ومع القوة ومع العادة ومع الأكل ومع المزاج، وأن يصيب هذا الموضع. ثم بعد هذا كله إذن ربنا سبحانه وتعالى في انتفاع المريض بهذا الدواء الذي توفرت فيه جميع الشروط. لو توفرت جميع الشروط لحصول الشفاء ولم يكتب الله سبحانه وتعالى لهذا المريض العلاج فإنه لا يشفى. فهنا أو من هنا كما يقول العلماء تخضع رقاب الأطباء، من هنا تخضع رقاب الأطباء، بذل الذي في وسعه. ثم استفاد المريض الأول ولم يستفد المريض الثاني، ويكون ماهرا ويكون حاذقا ويكون أجادا، ولكن لم يكتب الله سبحانه وتعالى لهذا المريض الشفاء. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل ما تداويتم به، يدل على مشروعية التداوي، يدل على مشروعية التداوي. وقد اختلف أهل العلم في حكم التداوي، هل هو واجب أو هو جائز أو هو مستحب أو الأفضل تركه، على أقوال. والراجح أنه إذا لم يؤدي ترك الدواء النافع المفيد إلى حصول هلاك فليس بواجب، بل هو مستحب. إذا كان هناك علاج نافع ولكن ترك العلاج لا يؤدي إلى حصول هلاك، مثلا منهم من يكون مريض بمرض السرطان الموضعي، ولو ترك العلاج الذي صرف له لأدى إلى وفاته، وعنده قدرة على استعمال العلاج بدون مضرة. فيقول أهل العلم: الراجح أنه يجب عليه أن يتعالج، لأن في زيادة العمر للمؤمن خير، يزداد من العمل الصالح ويقدر على عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل، بخلاف المريض. لكن إذا كان تركه للعلاج لا يؤدي إلى حصول هلاك، لا يجب عليه أن يتداوى. والدليل على ذلك قصة المرأة السوداء التي قالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: من أصبر يا رسول الله؟ قالت: يا رسول الله إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من قال بوجوب التداوي مطلقا محجوج بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة بعدم التداوي. كل من قال بوجوب التداوي مطلقا محجوج بهذا الحديث، قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها فاختارت الصبر فأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إن كان إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. والحجامة من أفضل أنواع الأدوية، وهي تنفع في أكثر ما يكون في البلاد الحارة، في البلاد الحارة، وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أهل الحجاز وبلادهم بلاد حارة. لماذا؟ لأن البلاد الحارة يهيج الدم إلى سطح البدن، وتكون دماء أصحاب هذه البلاد كما ذكر أهل العلم تكون رقيقة تصعد وتهيج إلى أعلى البدن، فيسهل إخراج هذا الدم بطريق الحجامة، بخلاف البلاد الباردة فإن الدم يغور في العروق. أصحاب البلاد الباردة دماؤهم في الغالب تغور في العروق، فالذي ينفع في استخراج الدم الفاسد في البلاد الباردة ما يسمى بالفصد، ما يسمى بالفصد، فاء وصاد ودال، وهو قطع العرق لاستخراج الدم. الحجامة معروفة تكون في البشرة سواء في الظاهر أو في الرأس أو في أي موضع، يشرط شرطا خفيفا بالموس ويمتص الموضع ويخرج الدم، لكن الفصد هو شق العرق ثم استخراج الدم من هذا العرق، هذا الذي يسمى الفصد، وهو نافع في البلاد الباردة لأن الدماء تغوص في العروق فلا يخرجها الحجامة بسهولة، ولكن يتوصل إلى استخراج هذا الدم بطريق الفصد وهو قطع العرق وإخراج الدم، وفيه خطورة لأنه قد يؤدي إلى حصول الشلل، فلهذا أنفع الأدوية الحجامة لا سيما لأهل البلاد الباردة. وبالنسبة لكبار السن إذا احتاجوا إلى الحجامة فالحجامة عند الحاجة إليها تكون نافعة، وإلا يفضل لمن طعن في السن ألا يستعمل الحجامة، لأنه يكون قد وهى بدنه والحجامة تزيده وهيا فوق الوهي الذي هو فيه، لكن لو كان معتادا محتاجا فلا بأس باستعمال الحجامة ولو كان قد جاوز 40 أو 50 أو 60. وهكذا ذكر أهل العلم أوقاتا مفضلة للحجامة استنادا لبعض ما روي في الباب، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تعيين اليوم الفاضل للحجامة، فمما روي في ذلك يوم الاثنين والثلاثاء والخميس، أن أفضل أيام الحجامة يوم الاثنين والثلاثاء والخميس، ولم تثبت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولم يثبت أيضا النهي عن الحجامة في غير هذه الأيام الثلاثة وهي الجمعة والسبت والأحد والأربعاء، روي نهي عن الاحتجام في هذه الأيام الأربعة ولم يثبت أيضا، فلم تثبت الأفضلية ولم يثبت النهي. وأما بالنسبة للأيام من الشهر فالذي عند الأطباء روي في بعض الأحاديث وأيضا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل أوقات الحجامة من الشهر الثلث أو الربع الثالث من الشهر، الربع الثالث من الشهر أفضل أوقات الحجامة، وهذا عليه الأطباء، وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم روي في أحاديث ولم تثبت، وعليه إجماع الأطباء أن أفضل أوقات الحجامة الربع الثالث من الشهر، يعني قسم الشهر من أوله إلى آخره إلى أربعة أجزاء، فالربع الثالث تقريبا من 15 إلى كم؟ إلى 22. الربع الثالث هو أفضل أوقات الحجامة. لماذا؟ لأن الدم في أول الشهر يكون ساكنا، فإذا كان عند نصف الشهر هاج الدم، هاج الدم وارتفع إلى سطح البدن فيسهل استخراج الدم. فأفضل أوقات الحجامة هي الربع الثالث من الشهر تقريبا من 15 إلى 22. ومن احتاج إلى الحجامة عند الحاجة له أن يستعملها ولو في غير هذا الوقت، من احتاج إلى الحجامة له أن يستعملها ولو في غير هذا الوقت، حصل له مثلا صداع شديد وقال له الأطباء دواؤك في الحجامة، فله أن يحتجم ولو في غير هذا الوقت، ولو في أول الشهر أو في آخره. والمواضع من البدن التي يشرع أو الأفضل الاحتجام فيها، هناك مواضع كثيرة جاء ذكرها في الأحاديث، ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المواضع الكثيرة أنه احتجم في اليافوخ. أين اليافوخ؟ موضع الرطب من الصبي الصغير، تعرفون الصبي الصغير موضع رطب في أعلى الجبهة، أرفع من الجبهة، هذا الموضع الرطب إذا صبي صغير مولود يعني هكذا ينضغط هذا المكان الذي هو في أعلى الجبهة، هذا اليافوخ. فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ من صداع كان به، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رواية أخرى احتجم في رأسه، احتجم في رأسه. ورويت أحاديث أخرى في تعيين مواضع من البدن من قول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت شيء. فالحجامة نافعة ومفيدة. قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. نعم، الأدوية كثيرة ومن أنفعها الحجامة. قرأنا اللي بعده من أبي عمر. نعم، قرأنا الرواية التي بعد هذه. الشاهد من هذا الحديث سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فاستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة وشفع للحجام عند مواليه في تخفيف الخراج عليه، فهذا دليل واضح على جواز الحجامة وعلى جواز أخذ الأجرة على الحجامة، إذ لو كان حراما ما أعانه النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الحرام، ما أعانه النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الحرام، فاحتجم وأعطى أجرة وشفع له، يدل على أن التكسب بالحجامة جائز. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن التكسب بالحجامة جائز ولكنه مكروه، مع كونه جائزا فهو مكروه. لماذا؟ لأنه تكسب دني، تكسب فيه دناءة. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى حرمة التكسب بالحجامة على الأحرار دون العبيد، وهذا قول مرجوح. ذهب بعض العلماء إلى تحريم التكسب بطريق الحجامة على الأحرار دون العبيد، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح يدفعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في دناءة، ولهذا ثبت في البخاري من حديث عون بن أبي جحيفة قال اشترى أبي، وهو صحابي أبو جحيفة، اشترى غلاما حجاما فكسر محاجمه، وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. اشترى غلاما حجاما وكسر محاجمه، كان يعمل بالحجامة، كسر محاجمه، وكأنه يقول لا حاجة لنا في هذا الاكتساب. واستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، لكن من حيث الجواز هو جائز، فيحمل كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث على أنه دني، على أن فيه دناءة. ثم قرأنا الرواية التي بعدها، قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، نوع من أنواع البخور، القسط نوع من أنواع البخور، يقال بالقاف ويقال بالكاف، كست وقسط بضم القاف وبضم الكاف، كست وقسط بضم القاف البحري، هو نوع من أنواع البخور تستعمله المرأة النفساء والحائض، نوع من أنواع البخور يستعمل إما بطريقة التبخر أو يجعل سائلا ويدخل من طريق الفم كما سيأتي. قال ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز، المراد بهذا ما يسمى عندنا بالتهاب اللوزتين، بالتهاب اللوزتين، كان بعضهم يعالج التهاب اللوزتين بالضغط على هذا الملتهب ويخرج ما فيه بطريق الضغط، وقد يمكن يفعل هذا بعض الآباء والأجداد، أو فعله كثير من الناس في الماضي، كانوا يضغطون على اللوزتين ضغطا لإخراج ما فيهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعذبوا صبيانكم بالغمز، بالغمز أنك تمسك هذه اللوزة الملتهبة وتضغط عليها لإخراج ما فيها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الفعل، وأرشد إلى العلاج كما سيأتي في الرواية بهذا القصة. نعم.
وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن حسن بن خراش قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن حميد أنه قال سمعت أنسا يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا مطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. وقال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبن بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أيضا هذه الرواية فيها قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا في نسختي لنا، يقول الأخ عمر في نسخته يعني غلاما حجاما، لكن في نسختنا غلاما لنا، قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين على اختلاف الروايات، ولكن الذي تقدم أنه أمر له بكم بصاعين، وكلم فيه فخفف عن ضريبته. ورواية أو الحديث الأخير حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. السعوط هو إدخال الدواء من طريق الفم، والوجوء عفوا إدخال الدواء من طريق الأنف. السعوط بفتح السين إدخال الدواء من طريق الأنف، وهذا معروف عندنا في هذا العصر، يقول هذا دواء يتناول بطريق التقطير من الأنف، قطرات الأنف، هذا هو الذي كانوا يعرفونه بالسعوط بفتح السين السعوط. والوجور، الوجور واو مفتوحة وجيم وواو وراء، هذا إدخال الدواء من طريق الفم. فقال واستعط، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا النوع من التداوي وهو تناول الدواء من طريق الأنف. وكما هو معلوم أن الأنف أحد المداخل إلى الجوف، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأن الأنف منفذ رئيس لدخول الطعام أو الشراب إلى الجوف. ثم أخذنا حديث ابن عباس الأخير، حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لبني بياضة، يعني بطن من الأنصار، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا يعني مالا حراما أو مأخوذا بطريق الباطل لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه استدلال الصحابيين أنس وابن عباس على جواز التكسب بطريق الحجامة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه الأجرة للحجام، فهذا ظاهر واضح في جواز التكسب، ولكن هو مكروه لما فيه من الدناءة. ولا بأس أن يقال يعني كان فيما مضى يستخدمون للحجامة الطريقة المعتادة، يأتون بمثل القرن ويمتص الدم، أحيانا ممكن يعني يدخل في فمه الدم، وهذا يحصل بكثرة، يعني الذين أدركوا هذه الطريقة في الحجامة الذين يحجمون بطريق القرن تجد يعني في حالات كثيرة يعني قد يسبق الدم قبل أن يرفع فمه من القرن، هو يعمل مثل اللبان ولا إيش، يسد نسميه شنجم. نحن احتجمنا في بعض الأماكن قبل فترة على الطريقة القديمة، يأتي بمثل القرن ويعمل اللبان أو كذا ويمتص، وقد يخرق اللبان فيدخل شيء ويتمضمض ففيه دناءة. لكن اليوم هناك طرق حديثة يعني قد تبعد التعليل الذي علله الفقهاء من كونه دنيئا، يعني الآن ممكن لا يمس الحجام المريض بفمه أو لا يمس دم المريض بفمه أبدا، فهو عبر هذه الوسائل الحديثة. لكن الكلام على ما كان عليه في العهد السابق يعني كيفية الحجامة كان فيها من الدناءة، كان فيها من الدناءة، ولهذا إلى عهد قريب ما يستعمل الحجامة أو يتكسب بطريق الحجامة من يسمون بالقبائل، وإنما غير القبائل هم الذين كانوا يفعلون ذلك، لأن القبيلي على عرفهم يترفع عن مثل هذا العمل، يترفع عن مثل هذا العمل. وكان في الماضي الذي يفعل هذه الأعمال هم العبيد دون الأحرار، ولهذا ذهب بعض فقهاء أهل الحديث كما تقدم إلى تحريم التكسب بالحجامة على الأحرار دون العبيد، وهذا غير صحيح، فهو جائز للنوعين لكن مع شيء من الكراهة، مع شيء من الكراهة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاعة؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاعة؟ الجواب نعم، يجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاعة إذا لم يكن هناك أي سبب يمنع دون هذا الأمر فقط. لماذا؟ لأن الرضاعة إنما ينتشر التحريم بها في فروع المرتضع، وبالنسبة للمرضع في أصولها وفروعها وحواشيها، وبالنسبة أيضا لصاحب اللبن هو الزوج أيضا كذلك، لكن بالنسبة للمرتضع عندنا مرضع ومرتضع، بالنسبة للطفل فالذي يؤثر بحصول الرضاع المحرم وهو أن يكون في الصغر وأن تكون 5 رضعات فأكثر، من جاء من نسله هو يتأثر ومن جاء من نسله. فالآن عندنا طفلان محمد وفاطمة، كلاهما ارتضع من يعني فلانة امرأة أجنبية ليست أما لأحدهما، عندنا محمد وفاطمة كلاهما ارتضع من فلانة، فماذا يصيران مع توفر شروط التحريم؟ يكونان أخوين من الرضاعة، ما الذي يتأثر بهذا الرضاع؟ المرتضع ومن جاء من نسله. بالنسبة للمرضع تصير أما له وصاحب اللبن أبا له، وآباؤها وآباؤه أجدادا وجدات، وإخوانها وإخوانه أعماما، وأخواتها وأخواته أخوالا وخالات، وهكذا، وأبناؤهما أبناء يعني إخوة لهذا المرتضع من الرضاع. لكن بالنسبة للطفل المرتضع هو الذي يتأثر ومن جاء من نسله. فالآن عندنا فاطمة ومحمد كلاهما ارتضعا من هذه المرأة، فصار أخوين من الرضاع. جاء أخو محمد يقول لأخيه محمد زوجني بأختك، يا أخي زوجني بأختك. ها، جاء أخو محمد يقول لأخيه يا أخي زوجني بأختك، هل هذا جائز من الرضاع؟ الجواب جائز لعدم وجود المانع، لأن بالنسبة لأولاد محمد يتأثرون بهذا الرضاع، تصير هذه المرأة وهي فاطمة إيش؟ أولاد محمد الذي ارتضع مع فاطمة من هذه المرأة الأجنبية، تصير فاطمة بالنسبة لهم إيش؟ عمة من الرضاع. لكن بالنسبة لإخوان محمد ما لهم علاقة بهذا الرضاع، فلأخي محمد أن يأتي إلى أخي ويقول زوجني بأختك من الرضاع، ليس هناك ما يمنع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أمي أرضعت ابني وليس في ثديها لبن لكونها كبيرة في السن. يقول أمي أرضعت ولدي وليس في ثديها لبن لكونها كبيرة في السن، فما الحكم؟ الجواب إذا لم يكن في ثديها لبن فهذا الرضاع لا يفيد التحريم، وإن كان 5 فأكثر، لأن من شرط حصول التحريم أن يكون الرضاع باللبن وليس بالأمصال وليس بأي مواد أخرى تكون غالبا في المرأة العجوز. الذي يؤثر في حصول التحريم هو اللبن الذي يكون سبب في إنشاز العظم ونبات اللحم، ويوجد في كبار السن من يوجد عندها ما يسمى بالأمصال، يعني عبارة عن قطع متقطعة صفراء أو تميل إلى الاصفرار، هذا يتعلل به الطفل ولا يفيد إنشاز العظم أو نبات اللحم فلا يفيد التحريم.
نعم، إلهنا بارك الله.